أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الأطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المسألة لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقراً، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقراً. في الحقيقة المدار في الاستقرار هو على استقرار يعني صلب الإنسان، يعني استقراره في المكان، وإن كان حركة الرجلين أو حركة اليدين هما بالتالي نحو حركة من الإنسان، هذا صحيح، ولكن على أي تقدير الحركة بمعنى السكون وعدم انتقال من مكان لمكان إنما يكون بحسب الظهر والعمود الفقري وما شابه الصدر والجسم المنطقة الأصلية من الإنسان. كلمة عندنا في صلاة الميت، المدار في الصلاة على الميت بحسب صدره لا بحسب بقية أعضاء. إذا وجد صدر الميت يصلى عليه. فهذا هو المدار في استقرار الإنسان أو اضطرابه وعدم اضطرابه والمجرد. المسألة الثالثة والعشرون، إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع، إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع باعتبار الباطن جعل سقف أدنى في سقف أعلى، بس سقف أدنى موجود، طبعاً في كلام في السقف الأعلى كما مر البحث. إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأتي بذكره ثم انحنى أزيد، بحيث وصل إلى آخر الحال، هذا كله بالسبب طبعاً لا بالسبب. لماذا؟ لأن زيادة في الانحناء لا يشكل ركوع، لا يشكل ركوعاً آخر، ولا يشكل يعني فرداً آخر من الركوع فيقال هذا زيادة في الركن وزيادة في الركن مبطلة مثلاً، لا يشكل ركوعاً زائداً، بل عرفاً يعد امتداد للركوع السابق. طبعاً إذا أراد أن يأتي بالذكر الواجب يجب عليه أن يعني يستقر ثم يأتي بالذكر الواجب، هذا لا غبار عليه. إنما الكلام هذا المقدار الزائد من الانحناء الذي أتى به، هذا المقدار الزائد لا يسبب وجود أو تولد فرض آخر من الركوع، وإنما يعتبر هذا امتداد للركوع السابق، عرفا لا يعد تولد لفرض آخر من الركوع بل هو امتداد للركوع السابق، فلا إشكال. وكذا العكس، العكس يعني ماذا؟ في البداية ذهب إلى حد نازل من الركوع ثم شوية خفف الحنان، ما في معنى، لا يعد هذا التخفيف فردا آخر من الركوع، هو ركوع واحد انحناء واحد. متصل ممتد مع بعضه البعض، ولا يعد من زيادة الركوع، بخلاف الآن هذه الصورة ثالثة، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحال حسب مدعى السجدي يجعل الركوع صحيحا. لكن تتذكرون احنا استشكلنا في وجود حد اعلى في الركوع نظرا لوجود روايات عندنا عن الامام الصادق صلى الله عليه وسلم ما كان يركع هكذا، كان يركع يعني بشكل اكثر اقوى، ساي تحمل على التقيه تحمل على شيء اخر، من جهه انه الراجح الاستقرار طبعا زاويه قائمه، لكنه بالتالي مشروع. وفي رواية أخرى ذكرناها بعد سابقا في أبواب الركوع أن أحد الرواة كان يطأطئ كثيرا، قال له الإمام لا تفعل هكذا، نفس الإمام كاظم بعد ذلك قرأناها من الروايات سابقا بالنسبة لحد العلم والحد. فهذه الروايات كلها تشاهد كما مر بنا في هذه في أبواب الركوع الباب 18 والتاسع عشر. قال رأيت صحيحة ابن بزيع، قال رأيت أبو الحسن عليه السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع، وكان إذا ركع جنح بيديه. وأنتم مجربين هذا الشيء بالجنح تزداد الحنان، بخلاف ما إذا تصوي اليدين ما تزداد الانحناء. وايضا صحيح علي بن عقبه في الباب التاسع عشر قال ابواب الركوع، قال راني ابو الحسن عليه السلام بالمدينه وانا اصلي وانكس براسي واتمدد في ركوعي، فارسل الي لا تفعل، ما قال لي اعد صلاتك، قال لي لا تفعل مكروه يعني. المقصود انه دعوى كون ان للركوع سقف اعلى محل تامل، وعندنا عليه ما كانوا كثير من الشراح او المحشين. لا يعني هذا يعني يقبله، بس كلام الان في الصوره الثالثه، الصوره الثالثه انه ان يفترض الماتم ان الراكع خرج عن السقف انحنى زائد عن السقف الأعلى من انحناء الركوع، يعني الثوب هذا هو الانحناء الأفضل، هذا الأقل فضيلة، هذا الأفضل 90 درجة، هكذا مثلا مكروه، إذا هكذا صار عند اليزين هذا مو ركوع، مش معنى نقول هذا ركوع مكروه، لا صعب رأسه ركوع مكروه طبعا في ساعات عليه من الخلق. نعم لو صار مثل هذه البالين ما بيش يسمونه جيمناستيك أو كذا يعني لصق صدر بركبتين إيه قد أخذ يقال هذا مو راكع هذا مثلا شو يسمونه عندهم عمل اللغة العربية مثلا زي تعبير آخر مو راكع. أما ما دام في مسافة ولو الشديدة انحناء شديد وفي مسافة بين رجلين وصدره يقام راكع فحد أعلى ذا الفرق بالنسبة لنا مو موضوعا من افترضه هذا الفرق الشق الثالث هو يندرج في الشق الثاني لمرة. الآن لو بنينا على مبنى سيريز لقلنا هذا المقدار هذا ليس ركوع خروج عن الركوع دي صورة ثالثة مبنائية مصورة يقول بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد أقصى حد الركوع ثم نزل أزيد فخرج عن الركوع عند اليزيد نزل أزيد ثم رجع إلى حد الركوع إن كان هكذا فرجع حتى لو مو للدرجة الفضيلة إلى درجة غير الفضيلة بس رجع إلى حد الركوع مثل الحد الأعلى أو الحد الأفضل ثم رجع فإنه يوجب زيادته في الصورة الثالثة يدعي السيد يزن أنه توجب زيادة فالضابط عنده بين الفارق من الصورتين الأولتين والأخيرة فما دام في حده حد الركوع يعد ركوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه زيادة أو نقيصة ما دام في الحد ما في مانع لكن إذا خرج من الحد ورجع إلى الحد يعتبر فرد جديد من الركوع هذا كلام السيد يزدي. الآخرين استشكلوا على السيد يزدي في الصورة الثالثة في كون ذلك ركوع زاهد لماذا؟ حتى نفس الكل أنا استشكل لماذا استشكل؟ قال استشكلوا قالوا الركوع متقوم بهوي انحناء والمفروض هذا مرحلة ده الفرد الجديد الآن ليس عن هوي وإذا لم يكن عن هوي كيف نستطيع أن نقول أنه فرد جديد ربو سموه ربو الركوع عن قيام عن هوي عن انحناء هنا صار ركوع عن جلوس مثلا أو عن انفصال فهذا ما نستطيع أن نقول فرد من الركوع إذن ليس ركوعا زاهدا البطلان من جهة أنه ركوع زائد لا نستطيع أن نقول ركوع زائد نعم قد يقال بالبطلان من زاوية أخرى من أي زاوية يقال بالبطلان من زاوية أخرى من جهة أن القيام بعد الركوع لن يكون متصلا بالركوع في قيام هناك قيام قبل الركوع يجب أن الركوع يتصل به فقال القيام المتصل به الركوع يعني يتصل عقيلة بعد يأتيه الركوع وهناك قيام بعد الركوع هو القيام يتصل بالركوع فإذا أتى بهذه الهيئة الجديدة التي انفصلت عن الركوع السابق تكون دي الهيئة فعل حاجب، فعل قاطع للاتصال بين الركوع السابق وبين القيام اللاحق. والمفروض الواجب في القيام اللاحق أن يكون متصلا غير منقطعا عن الركوع، فالبطلان من هذه الجانب. هذا على كل مبنى جماعة من الأعلام قالوا أن البطلان لا من جهة زيادة الركوع، من جهة ماذا؟ عدم اتصال القيام اللاحق بالركوع. في اتصال القيام السابق فيه هناك لزوم اتصال القيام السابق، القيام السابق ركن، القيام السابق يجب أن يتصل بالركوع، والقيام السابق ركن، القيام اللاحق ليس بركن بس واجب يجب أن يكون متصلا بالركوع. الخلل من هذه الزاوية، في فاصل موجود لأن هذا ليس بركوع وليس امتداد للركوع. لكن التأمل فيما ذكره هذا الجمع من الأعلام، التأمل واضح. أولا لما بنينا عليه من أن القيام اللاحق ليس تابع للركوع السابق، القيام اللاحق للركوع ليس تابع. لماذا؟ القيام اللاحق للركوع ليس تابع للركوع، القيام السابق للركوع هو تابع للركوع. له وجه لكي يكون الركوع عن القيام، لكي يكون الركوع صادرا عن القيام. أما الركوع اللاحق فليس له صلة بمن؟ ليس له صلة بالركوع. القيام اللاحق، القيام اللاحق في الحقيقة مقدم للسجود لكي يكون السجود عن القيام. بل بالدقة إذا تذكرون القيام اللاحق والقيام السعف والقيام السابق والقيام اللاحق كليهما ليس لهما ارتباط بالركوع، يعني ليس تابعان. لا القيام السابق على الركوع تابع للركوع، ولا القيام اللاحق للركوع تابع للركوع، ولا القيام اللاحق للركوع تابع للسجود. بعد له لاحق الركوع سابق على السجود، ليس تابع لأحدهما. القيام في الحقيقة هو ركن بنفسه لأنه يمثل الهيئة النوعية لصلاة القائم، للصلاة من قيام. غاية الأمر أن الركوع والسجود اللذان هما ركنان، يجب أن يقعا الركوع والسجود اللذان هما ركنان يجب أن يقعا في وعاء صلاة القائم، أي يصدرا عن قيام. فالقيام سابقا ولاحقا بنفسه ركن، بنفسه ركن. غاية الأمر الركوع والسجود يجب أن يقعا في صلاة القائم أي عن قيام. الركوع يتقوم بالقيام، يتبع القيام، والسجود يتبع القيام، لا العكس. سجود عن قيام أو سجود في صلاة القائم، ركوع عن قيام أو ركوع في صلاة القائم، هكذا. إذا القيام فيه مستقيل، اتصل أو ما اتصل بحث آخر. القيام ليس من توابع السجود والركوع كي يقال على الاتصال على الاتصال فيه إشكال. سيما هذا القيام اللاحق للركوع لا صلة له بالركوع. له صلة بالسجود. نعم يجب أن يكون السجود متصلا بالقيام الذي قبله. كي يكون سجود عن القيام. سجود في صلاة القائم. وإلا لو سجد من جلوس يعني جلس لحاجة ثم تذكر يسجد لا يجب أن يقوم ثم يسجد. فعلى كل إذا إبطال الصلاة من هذه الزاوية ليس مثل يبقى وجه السجود. إذا بعدنا على أن الركوع له سقف آخر وما شابه ذلك حينئذ نعم يمكن خدشة في مبطلية هذا الركوع الزائد بناء على مبنى السير اليزيد أن هذا ليس ركوع من القيام. هذا الركوع هو لما خرج عن حد الركوع غير هو نزل نحن أكثر لما خرج عن حد الركوع ما له يسمى جالس مالس خالص المهم يسمى في تسمية معينة. فركع عن مو عن قيام ركوعا عن قيام عن صدق من يقوم تقوسا فركع عن جلوس مو بس حركة الرجل هذا دليل من عاجز عن القيام ما يقدر جنازة نوقف. أما الشخص المختار في القيام يقوم صلبة هذا ركوع عن القيام في صلاة القائم لا لذلك الجزم بكون هذا ركوع قيامي في حال تأمل كما ذكر العلماء أن هذا ليس فيه هوية ركوع إذا هم قالوا بأن هناك فاصل بين الركوع الصحيح السابق ومن والقيام اللاحق لو قيام السابق موجود هو فرض المسألة عين هكذا هو قائم صحيح ركع ركوعا صحيحا لا صوتك بعد قبل لا ينزل لا ركع أول شيء ركع ركوعا صحيحا ثم وصل إلى أقصى حد الركوع ثم نزل أزيد بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى حد في الحج ما كتبش ثم نزل ثم يعني لبث مكث ثم نزل أزيد هكذا فده الركوع الزائد وقع لاحقا. على كل بدا الصحيح لدينا أن هذه حتى الصورة الثالثة هي من درجة الصورة الثانية نعم لو بنينا على أنه حد أعلى لركوع أكو أو قلنا لاصق صدره كذا ثم قال نعم لا يخلو من إشكال أن هذا الركوع قد يقال ركوع قيامي وإن كان أصح أنه ليس ركوع قيامي. على كل المسألة 24 إذا شك في لفظ العظيم العظيم سبحان ربي العظيم التي يؤتى بها في ذكر الركوع إذا شك في لفظ العظيم مكان ان هو بالضاد اخت الصاد او اخت الطاء، يجب عليه ترك الكبرى. والاتيان بالصغرى ثلاثا او غيرها من الاذكار، انه الواجب كما مر في اذكار الركوع والسجود حتى ليس من الواجب خصوص التسبيحه، مر بنا حتى لو يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، او يقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، او يقول الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. المهم بقدر ثلاث تسبيحات. الواجب لا يتعين في ذكر الركوع ان يكون تسبيحا، افضل ولكن ليس متعين لزومي. فاذا اذا هو ليست لديه قدره على احراز الانتفاخ، لا يسوغ له ان ياتي بامتثال المشكوك ويترك الامتثال المعلوم، لان اللازم في التكاليف كما هو وجوب الامتثال يجب ماذا ايضا والامتثال بعد يجيب شيء مناقص يجيب الامتثال، غير الامتثال مش يجيب شيء، اكو زرافه كذا شيء مخلفات، شنو الواجب بعد وراء الامتثال؟ وراء الطاعة يجب بعد شيء؟ نعم يجب شيء وراء الطاعة، مو في امان الله. ما هو اللي يجب وراء الطاعة؟ احراز الطاعة، احراز الامتثال. يجب على الانسان الامتثال ويجب ان يحرز انه قد امتثل، اما ياتي بالامتثال بشكل محتمل، صابت صابت، جابت جابت، ما جابت اصابت صابت، ما يصير. لا بد ان يمتثل وان يحرز انه قد امتثل، يعني يجب ان يفرغ ذمته ويحرز فراغ ذمته. سبحان الله، لا ينجو الانسان من الصرف المبادره لافراغ ذمته، بل يجب ان هذا يجب ان يحرز فراغ ذمته، عليه قضاء صلوات، قضاء صيام، قضاء خمس عالق في ذمته، ان شاء الله ياتي بك، لا لابد دونا في علم الله بعد تتهاون، اذا تهاونت تصير مقصر، الانسان يصير مقصر مو قاصر. لذلك شخصيا انا ما ابني على البراءه، كلمه مشهور القدماء، لمن نسي اعداد صلوات القضاء او الدين او كذا، القدماء يبنون ما تجي في حق البراءه اقل واكثر من شيء، يجب ان يقضي يقضي، نصوصها موجوده، نصوص خاصه موجوده، يقضي 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 الى ان بعد يقطع بفراغ ذمته، مو انه يقضي القدر متيقن. شو القدر متيقن؟ انت هو نفسه مكلف تهاون، يجي من البراءة، شو من البراءة؟ ما تدري البراءة امتنانية، ما تجري مع سوء التقصير، تجري مع القصور. ايه اما التقصير في موارد تقصير عند الصدماء لا مجرى للبراءة، وهو الصحيح. ديون عديدة عنده من إهماله استهمله زيد عبيد، يلا وبعدين يقول خلاص أنا أجيب براءة، شو تجيب براءة؟ فيها قطرة عوطية يومية شايل نذر، نذرت لله، زي نذرت لله شو تدريت غير دوين في جعبة هي ديون التزام كويمان، يلا قدم يتيقن بسبب قصور تهاون، ولو يندر هاي النسوان ما شاء الله واجد عليهم نذور، هاي شو يندر؟ اذا تندر تعال دوني النذر اليوم الاول ما شاء الله كومة نذور سهلين يفلسون هاي الاموال كلها كومة كلها نذور، هذا يدفعون بلا أدري بالساعات جوّنها كامل يعني باستطاعة الآن هو نادر يدون لا يفرط بها مع ذلك ما يدونها ولا يكتبها ولا كذا تفريط هذا يعني مع ذلك ما قال متأخر طبعا متأخرين ما شاء الله يقولون اجري براءة وكأن الله غفور رحيم شلون صار غفور رحيم هو تفريط منه سواء في باب قضاء الصلوات قضاء الصيام قضاء النذورات قضاء دين الناس امور اخرى مع التفريط ذات مع علمه بانه مفرط علما لكن شك انه مفرط هذا بحث اخر تجي من برا لا مع علمه بانه مفرط هو تهاون يدري تهاون لو لم يتهاون يعلم العدد الصحيح يعني بينه وبين الله لا يجي براءة لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية يعني محل اختيار لما لأن الإنسان كما هو مطالب بالامتثال مطالب بإحراز الامتثال أنت عندك طريق لإحراز الامتثال تدون الأمور ما تدونها من السنة متأخرين يحملون هذه النصوص الخاصة في الصلاة يحملونها على استحباب لا أو تعبد خاص بعضهم لا مو تعبد خاص ولا استحباب هاي على قاعدة البراءة تجري مع الامتنان وهو القصور أما التقصير والتفريط والتهاون هذا ليس هو قصور وامتنان هذا إغراء بالتفريط بأداء الامتثال والتهاون في الامتثال أحقق فإذا عقلا الإنسان كما هو مطالب بالامتثال مطالب بماذا؟ بإحراز الامتثال على قول قال ليس الأداء الوظيفي في الشركات والمؤسسات يطالب بماذا؟ يسمونه الصلاح العمل الإداري الجديد التدقيق المحاسبي أنجزت المشروع أيضا نجيب شهادات تدقيق محاسب انه بلي ماكو فساد مالي ماكو فساد اداري مثلا موقف شهادات المقصود اي مقصود فاذا لابد من احراز الامتثال ايضا والمفروض انه ما يصير يكتفي حين الامتثال على الاحتمالي اذا لا يصح اختيارا الاكتفاء بالامتثال الاختياري لابد عليه من ماذا من أن يأتي بالامتثال اليقيني لذلك يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الأذكار ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين زين ما يخالف قد يقول قائل أنا لا أأتي بالامتثال احتمالي أأتي بكل الوجهين يعني يمكنني أن أمتثل امتثالا يقينيا لكن مو بالعلم التفصيلي امتثالا يقينيا بالعلم الاجمالي بان اكرر فبدل ما راح افتح الدفتر اشوف الديان لي من اعطي كل محتملين انهم ديان علي فاما هم اصدقاء فاما هو هديه واما هو دفتر شغل الذمة بالتالي أبرأ فمو ضروري امتثال يقيني تفصيلي امتثال يقيني إجمالي ما المعنى كذلك؟ هني السيدي يقول لا ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين هنا يستشكل عليه المحشي لما لا يجوز؟ إلا إذا بناء السيد يزدي أن الوجه الملحون ليس ذكرا احد الوجهين ملحون والاخر شنو صحيح الصحيح صحيح بعد اداء الواجب زين الملحون له غير صحيح ليس اداء للواجب لكن وليكن ليس اداء الواجب اليس هو يمكن أن يكون مستحب ذكر عام الصحيح كما ذهب إليه جماعة كثير من المحشين أن الملحون في قراءة القرآن أو في الأذكار أو في الدعاء كله ذكر من عوام يدعو بالزبدي مكسر فوق تحت جلفهم نبط يعني من الأغراض أخرى مو على التراكي فعلى باطل دعاء إذا لم يصدق عليه دعاء وذكر يصدق على شنو؟ تكلم في الصلاة، تكلم في الصلاة مفصل لكن الصحيح أنه شنو؟ أنه ذكر ودعاء الدعاء الملحون دعاء والذكر الملحون ذكر ذكر لله عقلا وعرفا والقراءة الملحونة ذكر بل هي قراءة للقرآن بعد لكن قراءة للقرآن ملحونة لأنها لتذكر عن القرآن تشوف عن الشعر إذا قرأه القارئ خطأ ما يقال لم يقرأ قصيدة فلان قرأها بس قرأها ملحونة هذا لأنه عاجز الصغير العاجز شون. لا أقصد من المفاضل من يستطيع أن يتعلم فالقراءة الملحونة قراءة والذكر الملحون ذكر والدعاء الملحون الصحيح أنه دعاء فمن ثم إذا أتى بالوجهين الوجه الصحيح أداء الواجب الوجه الملحون ليس كلام مبطل في الصلاة لأنه ذكر على كل المسألة بعد تتم شوية ويجعلني من أجل إلى غد وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه